بسم الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين، على مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، وفي تتمة باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به.
عليه ثوب
قطري
قطري
قد توشح به فصلى بهم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الشمائل، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده أيضا. نعم أكمل. وقال عبد بن حميد، ليس عندك؟ ليس عندكم جميعا؟ وقال عبد بن حميد في المختصر. هذا المختصر اللي عندك؟ طيب، قول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ويتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري. الثوب القطري نوع من البرود اليمانية. اليمانية لها خطوط مقلمة. وقوله قد توشح به يعني وضعه على عاتقيه فصلى بهم، أي إماما. وهذا يدل على جواز فعل ذلك، أن يصلي الإنسان بالثوب متوشحا به. وفيه جواز لبس هذا الثوب القطري من البرود اليمانية. نعم، يعني على عاتقي، وضعه على عاتقي، لا مستور طبعا، مستور. نعم.
عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
نعم. حدثنا عيشة بن يونس بعده.
بعد حديث أنس بن مالك.
طيب، هذا الحديث أخرجه المصنف أيضا في جامعه، جامع الترمذي، وأخرجه الإمام أبو داود في سننه. وهذا الدعاء: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، هذا دعاء عظيم ودعاء مبارك، يشرع للمسلم أن يقوله عندما يكرمه الله عز وجل بلباس جديد، قميصا كان أو عمامة أو نعلا أو كنادر أو أحذية أو نحو ذلك. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، أي إذا لبس ثوبا جديدا، قال هذا الدعاء: اللهم لك الحمد كما كسوتني، يعني عندما يدعو يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، هذه العمامة أو القميص أو هذا الرداء يسميه باسمه، مستحضرا منة الله سبحانه وتعالى عليه. وليس المراد أنه يطلق على الكساء الجديد اسما، أو العمامة الجديدة اسما. يبدأ أولا بحمد الله على هذه النعمة، ولا شك أن الكساء الذي يواري سوءة العبد ويستر عورته ويتجمل به ويكون زينة له نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله سبحانه، من الله بها على عبده. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولهذا يستجد الإنسان ثوبا ينبغي أن يتجدد معه ذكر المنعم وحمده وحمده سبحانه. وكثير من الناس عندما يستجد ثوبا يذهب مذهبا آخر، فتجد ذهنه منصرفا عن الحمد إلى جدارته مثلا في تحصيل الثوب، أو براعته في انتقائه، أو مهارته في الحياكة، أو غير ذلك من المعاني التي ينشغل بها ويذكرها عن حمد المنعم والمتفضل سبحانه. وهذا واقع، يقول الثوب هذا جميل ما شاء الله، الخياط حاكه حياكة جميلة، هذا كذا، وينسى شكر الله عز وجل وحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وقوله اللهم لك الحمد كما كسوتني، أي يا إلهي لك الحمد كما تفضلت ومننت علي بهذا الكساء يوالي سوءتي ويستر عورتي وأتجمل به. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى مذكرا عباده بهذه النعمة، يا عبادي كلكم عال إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، كما عند مسلم الحديث أبي ذر رضي الله عنه. وقوله أسألك خيره وخير ما صنع له، أي أسألك خير هذا الكساء. خيره مفرد مضاف، خيره الإضافة هنا إلى الهاء، فهذا المفرد المضاف يدل على العموم، فهذا سؤال للخير كله الذي في هذا الثوب. والخير الذي يكون في الكساء ربما في أشياء متعددة، ويواري سوءة الإنسان ويتجمل به ويتقى به من البرد في الشتاء وغير ذلك من المنافع العظيمة. فهو يسأل الله تعالى جميع الخيرات التي تحصل له بهذا الكساء. وقوله أعوذ بك من شره وشر ما صنع له، شره مضافة إلى الهاء هنا العائدة على الثوب، وتفيد كل أنواع الشرور التي في الثياب، ومن ذلك أن يلبس الإنسان الثوب من أجل الشهرة. بعض الناس يحب يخالف عادة الناس، وهذا غلط، هذا يعد لباس شهرة. البس كما يلبس أهل بلدك، طالما أنه ليس فيه مخالفة شرعية لا تفرق ولا تخالف جماعة المسلمين، فيكون لباسك لباس شهرة. لذلك استحب جماعة من العلم إذا ذهب الإنسان إلى بلد يلبسون فيها البرانس كبلاد المغرب مثلا، يستحب له أن يلبس مثله، وهذا كله حرص على اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم حتى ولو كان في الظاهر. لا شك أن اجتماع القلوب على الكتاب والسنة هو الأولى والأحرى، لكن حتى في الظاهر أيضا، لأن الموافقة في الظاهر تؤدي إلى الموافقة في الباطن، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، قال من تلبس بلباس الجندي أخذ من أخلاقهم. وفعلا فالشر الذي في الثوب كان يكون فيه شهرة أو يكون فيه إسبال أو غير ذلك، أو يلبسه خيلاء وتكبرا، أو يكون عليه صورة محرمة، أو يكون ضيقا يحجم العورة والإليتين والذكر، أو ينزله تحت الكعبين مسبلا إياه، فهذا كله من الأمور المحرمة. فعلى المسلم أن يتأمل فيما يدعو به، إذا دعا الإنسان بهذا الدعاء يستحضر قلبه عند هذا الذكر فيحمد الله شاكرا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة ستر العورة والتجمل بهذا الثوب، ونعمة المن من الله تبارك وتعالى على عبده في المال الذي اشترى به هذا الثوب، ولا ينشغل بذكر جمال الثوب وحسن حياكته ونحو ذلك عن ذكر هذه النعم وهذه الفضائل من الله تبارك وتعالى. وروى الإمام أبو داود هذا الحديث في سننه وزاد فيه، قال أبو نضرة فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى، قيل له أي يقول له من يراه تبلي ويخلف الله تعالى، أي لا تزال متمتعا بالعمر والصحة والعافية في هذا الثوب حتى يبلى، ثم يعوضك الله سبحانه عنه إذا بلي بغيره. فهو متضمن للدعوة له أن يعيش حياة حميدة طيبة، لأن الثوب إنما يبلى بعد مدة طويلة من الزمن. يبقى إذن من السنة إذا رأى الإنسان قد لبس ثوبا جديدا أن يقول له تبلي ويخلف الله تعالى، وإذا لبس الإنسان ثوبا جديدا يقول الحمد لله الذي أنت كسوتنيه ماذا؟ من غير حول مني ولا قوة. وأيضا فيه يعني تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، فالعبد يفوض أمور حتى في ثوبه إلى الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليستخر أحدكم ربه ولو في شراك نعله، وهو السير على ظاهر النعل. يعني في أقل الأمور في نظرك، ربما إذا لم تستخر يعني تطلب الخير من الله عز وجل يضرك هذا الشيء. كيف إذا تقدمت لامرأة تزوجها، أو شاركت في تجارة معينة، أو فعلت شيئا عظيما مهما بالنسبة لك، عليك أن تستخير الله. وأيضا الاستخارة تكون في الأمور المباحة وليس في الأمور المستحبة ولا الواجبة. يعني لا تقول أستخير الله أصلي العصر ولا أصلي العصر، لا، هذا ليس في استخارة، لأن الخير فيما شرعه الله وهو صلاة العصر في وقتها. وأيضا في الحديث محبة الخير لأخيك المسلم، وأن القلوب المؤمنة تنطوي على محبة الخير للمؤمنين والمسلمين، ليس فيها الغل والحقد والحسد والعياذ بالله، وإنما يحب المسلم الخير لكل إخوانه المسلمين. وإذا نافسك أحد في دنياك فألقها في وجهه، لا تهتم، أما إذا نافسك أحد في آخرتك فنافس. وهذا المقصود في قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وللأسف أن المنافسة اليوم صارت على أمر الدنيا، بل المصاحبة والمؤاخاة صار كثير منها على أمر الدنيا. ولئن كان في عهد ابن عباس قال رضي الله تعالى عنهما: ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. لا، نصرتك لأخيك أن ترده عن الباطل، ليس أن تنصره بالباطل. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله أنصره مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال: أن ترده على أن ترده عن الباطل، ترده إلى الحق. هذه نصرة أخوك، نصرة أخيك المسلم، أن ترده عن هذا الباطل، لا أن تشجعه عليه. كذلك شيخك الذي تحبه إذا أخطأ تنصره بأن تنصحه بالرجوع إلى الحق، وليس أن تصحح خطأه مهما كان خطأ باديا لك بحجة الحفاظ على الشيخ، هذا باطل وهذا من الحزبية والضلال. لا، نصيحتك له وحبك له يقتضي أنك تنصحه. نعم، تتأدب معه في النصيحة لا بأس، ولكن لا بد من نصح. فهذا الحديث: حينما تدعو لأخيك المسلم تبلي ويخلف الله تعالى، إذا كان في قلبك شحناء وبغض وحسد وغل وحقد تجاه أخيك المسلم، إذا رأيت عليه ثوبا جديد هل ستقول له تبلي ويخلف الله تعالى؟ ها؟ لن تقول له تبلي، ولو قلتها فقد قلتها بغير قلب، فقط بطرف اللسان. فالإنسان ينقي قلبه ويطهر قلبه، حتى لو وقعه بينه وبين أخيه شحناء في أمر الدنيا يتركها. كان سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كما ذكر صاحب كتاب جوانب من حياة الإمام ابن باز رحمه الله، قال له: يا شيخ لك أرض في الخرج، أخذها من ولاة الأمور أعطوه إياه، وفلان جار في الحد يعني نقل الحد أخذ من أرض، قال اتركوه اتركوه اتركوه، ماذا لو عندنا نحن؟ وكتب ورقة شيك، أمر كاتبه أن يكتب ورقة لشخص، كتب له 1000 ريال، والسكرتير يعلم أن في مثل هذا الشيخ عبد العزيز لا يزيد عن 1000 ريال، فوضع صفرا، صارت كم يا عبد المتعال أنت بالتاجر؟ 10,000 بصفر. فلما اتصل عليه قال: يا شيخ أنت كتبت فلان 10,000؟ قال: لا، 1000 فقط. قال: هو جاء بورقة فيها 10,000. قال: أعطيه لو ما يحتاج ما كتب. فالحاصل المقصود بذلك ليس هذا يعني من الغفلة، وإنما من العفو والمسامحة، من العفو. أما إذا نافسك أحد في العلم، في العمل، في الدعوة إلى الله، نافس في الأول معروف أن المنكر، نافسه واجتهد في منافسته. أما في الدنيا اتركه وعيش فيها كأنك غريب أو عابر سبيل، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن قوتك لضعفك، ومن شبابك لهرمك. فينبغي أيها الإخوة أن نصفي قلوبنا وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، لا سيما بين السلفيين أنفسهم. إذا كان السلفيون تنطوي قلوبهم على هذا كيف ذلك؟ فكيف حال غير السلفيين من أهل البدع؟ لا، المسلم يعفو ويصفح ويسامح، فاعف عنهم واصفح وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. يأتي الرجل فيمسكه، لا مانع يعفو، أنا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الانتصار هذا جائز، ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي نصيب. ليس كل أحد يستطيع أن يكبت جماح نفسه وغيره، لا،
واحد ظن وقته ونجل زيه ومتوح حد وسبته ونجل ثاني وسبته ونجل ثاني،
أخذ ماذا؟ أخذ دينك ولا دنياك؟ خلاص الحمد لله، من لا يأخذ دينك؟ لكن من جاءت أنك لك الحق أن تأخذ حقك لا بأس، لكن لو عفوت وأن تعفو أقرب للتقوى. في صداق المرأة عند الطلاق، لو عفوت أقرب للتقوى. في إذا المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها تأخذ النصف من المهر، لو عفوت أحسن، ولو أعطى ولو أخذت جائز أقوى. نعم.
عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبارة.
هذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه المصنف أيضا في جامعه من طريق محمد بن بشار وابن دار عن معاذ بن هشام عن حدثني أبي عن قتادة وابن العام السلوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقوله الحبرة على وزن عنبة ثياب تتخذ من القطن أو الكتان محبرة أي مزينة، ومن ذلك قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينته لك تزيينا. ولا بأس أن يزين الإنسان زين القرآن بأصواتكم، لا بأس أن يتخذ صاحب صوت جميل وصاحب صوت ندي أيضا في الأذان. لما راح للصحابة رؤيا في الأذان قال: ألقه بلالا فإنه أندى صوتا منك وأعلى. يتخذ المؤذن صوته مرتفع ويكون صوته ندي. ولا مانع أيضا نبي استمع لقراءة عبد الله بن مسعود، واستمع لقراءة أبي موسى الأشعري، وقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهذا التزين والتحبير هو التجميل والتزيين، ولهذا فإن الحبر لا تكون إلا مخططة فيها نوع من التزيين، هو يتعلق باللون. يقول ابن القيم في زاد المعاد: وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحبرة، يعني الثوب الأبيض الخالص، وكذلك الحبرة وهي ثياب مقلمة، ففيها مثلا سواد وبياض أو سواد وحمرة كما سبق بيان ذلك. نعم.
عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: أراها حبرة.
نعم. هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه أيضا، وأصله عند الشيخين البخاري ومسلم. قوله عليه حلة حمراء، الحلة الحمراء كما قال أهل العلم هنا بردان يمانيان مخططان بخطوط حمراء مع سواد، فليست حمرتها خالصة. كأني أنظر إلى بريق ساقيه، يعني الوضاءة واللمعان. وهكذا كان جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الإزار يكون إلى نصف الساق. أنت الإزار غير القميص، القميص الذي يفصل هكذا، من الإزار الذي يلف على الوسط مثل الذي في الحج. وكان قميص شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فوق عقبه بأربعة أصابع، فوق الكعبين بأربعة أصابع. وأما في الإزار فيكون إلى نصف الساق. قال سفيان، وهو سفيان يعني أحد الرواة في هذا الإسناد، هو ابن سعيد الثوري المكنى بأبي عبد الله، يرى أن هذه الحلة الحمراء التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم حبرة، وكما سبق أن الحبرة هو الثوب الذي به خطوط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبس الأحمر الخالص كما جزم بذلك غير واحد من أهل العلم، بل إنه نهى عن ذلك نهيا شديدا كما قال ابن القيم في الزاد: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. وفي هذا المعنى الشماغ المكون من اللون الأحمر والأبيض فلا ينهى عنه لأنه ليس أحمرا خالصا. نعم نعم، أظهر أن هذا في الرجال حصل. نعم.
عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
هكذا. لو يوجد الحديث براء بن عازب عندكم جميعا هكذا عن قيلة. طيب نعم.
والحديث السابق شيخنا وسابقه وسابقه وشيخنا الذي قال عنه مسعيد
نعم.
قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة.
وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه. نعم. وقولها رضي الله تعالى عنها عليه أسمال جمع سمل مثل أسباب جمع سبب، هو الثوب الخلق، الخلق يعني القديم. ملي قولها مليتين تثنية ملية، وهو تصغير للملاءة، وهو الثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط بل كله نسج واحد كما في القاموس. كانت بزعفران أي دهنتا بزعفران. وقد نفضته يعني هذه الأسمال، نفضت الأسمال لون الزعفران فلم يبقى له إلا أثر يسير. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس ما مسه زعفران أو ورس نوع من الطيب. فلما كانت هذه الأسمال قد نفضت الزعفران حتى لم يبقى له إلا أثر يسير لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث قصة طويلة سيأتي بعضها إن شاء الله. وقد روى هذه القصة الطبراني في معجمه الكبير بطولها وفيها فوائد كثيرة. نعم.
وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم.
نعم. هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالبياض من الثياب أي الزموها واحرصوا عليها، ففي هذا ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام وحث على لبس البياض، هو أفضل من غيره من الألوان سواء الخالصة أو المخططة. ومن أسباب تفضيله أنه أطهر وأطيب كما في الحديث. وقوله ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم حس على لبسها وتكفين الموتى فيها، وأخبر أنها من خير ثيابنا. وهذا يفيد أنه كان يلبس ذلك، وهذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض. نعم. جائز لكن في الأبيض أفضل. نعم.
عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم.
وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه أيضا، وفيه الحث على لبس البياض كالذي قبله. وقوله فإنها أطهر وأطيب يعني الثياب البيض تجمع بين هاتين الصفتين الطهر والطيب، فيتمتاز عندما تغسل بطيبها ونقائها وظهور صفائها، وإذا وجد فيها شيء من الوسخ ظهر مباشرة، بخلاف الثياب الأخرى فإنها ربما تتسخ ولا يظهر الوسخ. وسبحان الله، في زماننا بعض الناس يقول لا أريد الأسود حتى إذا اتسخ لا يرى، وكأن همه فقط هو أن يرى الناس وسخه أو لا يرونه. طيب، قد تخرج منك رائحة كريهة تؤذي بها الناس، وهذا شيء عجيب. ولهذا اختاره صلى الله عليه وسلم دون غيره من ألوان في دعائه، حيث قال: اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ويدل على أن تنقية الثوب الأبيض أسهل ويظهر نقاؤه، نعم، فيستحب لبس الثوب الأبيض. نعم.
عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود.
نعم. وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه، وأخرجه مسلم أيضا، وفيه مرط مرحل. وقال النووي في شرحه لمسلم: هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبط المتقنون، وحكى القاضي أن بعضهم رواه بالجيم أي على صور الرجال، والصواب الأول يعني مرطل مرحل. وهنا عند الترمذي مرطل ماذا؟ من شعر أسود. قولها ذات غدا يعني الصباح الباكر، وعليه مرط من شعر أسود. المرط الكساء الطويل واسع يؤتزر به. نعم.
عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه
وسلم اللهم طيب أكمل. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين.
نعم. هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وبه ختم المصنف ترجمته لهذا الباب بحديث المغيرة بن شعبة أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية. رومية نسبة إلى الروم، وهو نوع من اللباس يلبس فوق القميص. ضيقة الكمين وهو موضع إدخال اليد من اللباس. والمصنف أغلق بهذا الحديث هذه الترجمة، ويلاحظ في هذه الأحاديث تنوع لباس النبي عليه الصلاة والسلام في ألوانها وأشكالها وفي هيئتها وفي ملمسها وغير ذلك، وهذا يدل على أن الأصل في اللباس ما هو؟ الحظر ولا الإباحة؟ الإباحة. زي طلع الإخوان المسلمون قالوا في يوم كذا كذا محاضر، حتى دخلوا في حفاظات الأطفال قالوا جاءت من عند اليهود وحرم لباسهم. أغبياء. الكاكولا حرام، البيبسي حرام، هكذا يقولون، هذا من الجهل. الأصل في المشروبات والمأكولات والملبوسات والمركوبات، الأصل فيها كلها الحل، لأن هذا من تمام إكرام الله لبني آدم. ولقد كرمنا بني آدم، سخر الله لهم هذه النعم، فهذا من تمام إكرامه جل وعلا. إذا اللي يجي لك يقول لك اللباس ده حرام، قل له ما الدليل؟ الأصل في اللباس الحل. إذا كان هناك ذي على حرمة هذا اللبس اهتني به من الكتاب أو السنة، بدون ذلك يبقى الأصل، لأنه ما ثبت بيقين لا يزول إلا باليقين، لا يزال بالشك. كالطهارة، إذا كنت متيقن أنك متوضئ وشككت فالأصل الطهارة أم عدم الطهارة؟ أما إذا كنت نقضت وضوءك وشككت هل توضأت أم لا، فالأصل هو عدم الطهارة، يعني ما ثبت بيقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة مهمة جدا تستريح، لأن التكفيريون مثلا يحرمون ركوب الموتوسيكلات، دراجة نارية، يحرمون ركوب السيارات، يريدون يعني نركب الحمار والبعير والبغل فقط. هذا من الغباء ومن الجهل. الأصل في هذه المركوبات أنها مباحة إلا ما دل الدليل على حرمتها. والله جل وعلا قال كل من جالك قال لك مثلا يا أخي اللحم المشوي، الرسول ما كان يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل، يعني التمر المسوس ما يملأ به بطنه، وانت عمال تأكل لحم مشوي وتأكل سمك مشوي وتأكل. الرسول لما وجد دعاه صحابي وأكل المطبوخ والمشوي أكل، ولما لم يجد إلا التمر صبر وأكل التمر، وقالت ما شبعنا من التمر إلا بعدما فتحت خيبر. ولذلك انت في معيشتك في بيتك وجدت سعة، وسع على أبنائك وزوجك، فيه المرتب ضعيف خلاص عيش على قدر راتبك، ولا داعي أن تتوسع وترهق نفسك بالديون. لا، كذلك الأبناء يجب أن يفهموا ذلك، والبنات لا يطلب من أبيه ولا تطلب من أمه فوق الطاقة. لا يقول مثلا زميلي كل يوم بروح بسندوتش كذا وفلوس كذا، لا، عيش كما يعيش والديك والداك ولا ترهقهم، لا سيما إن كان أبوك طالب علم، أعينه على طلب العلم بعدم التوسع في المعيش. إن كان هناك سعة فوسع على أبنائك، الحمد لله، فخير درهم ودينار تنفقه على أهلك أفضل من التصدق به، لأنه حتى اللقمة تضعها في امرأتك، وهذا من السنة أن تطعم امرأتك وأنت تأكل، مش تنزع الطبق أنت تخلص الطبق وتسيبها، لا، بل إنك إذا دعيت إلى طعام لا مانع أن تأتي لها بشيء منه، لكن دون تطفل على صاحب الدعوة. مثلا أكل يقول الله يلا مكفي الناس، تقول أنا معلش هاخد لزوجتي، لا، إن بقي شيء خذ خذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ابنته فاطمة، قالت منذ كذا وكذا لم تأكل اللحم، وهذا مما يجلب قلب المرأة إلى الرجل، وليس هذا مما يخدش المروءة والرجولة عند الرجل، لا مانع أبدا. فالإنسان ينبغي، لأن بعض الناس يتوسع في هذا الأمر جدا حتى أنه يرهق نفسه بالديون إرهاقا شديدا، وهذا غلط، هذا لا يصح أبدا. إنسان يجتهد أن يعيش بقدر ما عنده من المال، إذا كان فيه سعة يتنعم بنعم الله ويشكر الله، نعم المال الصالح للرجل الصالح. إن كان فيه فقر وحاجة يصبر ويصبر نفسه، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام لما تعرض، كما عند البخاري في صحيحه، تعرض جاء مال من البحرين، جاء به أبو عبيد عامر بن جراح، فعلم الصحابة فتعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام في الغداء في صلاة الفجر مبكرين، الحالة كانت صعبة، فقال علمتم أن أبا عبيدة، فهم الرسول حالهم، أبا عبيدة جاء بمال من البحرين، قالوا أجل يا رسول الله، قال أبشروا وأملوا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. صحيح، الذي يتنافس في الدنيا يهلك نفسه. الأول هو يحضر الدرس، بل حضر هنا من أجل حضور الدروس، الأمور فتحت، محلات وتجارات ومزارع وأموال وأرصدة، أين أنت يا فلان؟ والله مشغول، مشغول بالمحل، مشغول بالفلوس، مشغول بالمزرعة، مشغول بالمتجر، مشغول راح أحط فلوس في البنك، مشغول مشغول مشغول. أه. يعني جيفة بالليل حمار بالنهار، طول الليل تنام وبالنهار عمال تحبس المال، فيصير كالحمار في الساقية، يدور يدور ولا يسوى ولا يريح نفسه، في حين أنه ما جاء إلا لطلب العلم، وإذا به يبدأ يجعل كل حياته حتى العلم ربما يستغله من أجل دنيا، فما استفاده من العلم يؤول به أخطاءه وباطله وضلاله وما يرتكب من المحرمات، فهذا بئس الرجل والعياذ بالله، أن يكون حاله يتخذ العلم ذريعة لتأويل ما عنده من الشر في دنيا والعياذ بالله. فلئن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب عن الرجل يطلب العلم ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء، فالنار النار تنتظر وأعدت له من أجل مماراة العلماء ومجاراة السفهاء، فكيف من يتخذ العلم ذريعة ليبرر به أخطاءه والعياذ بالله وضلاله، هذا شر عظيم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك ما أفضل وأيسر، أخطأت الحمد لله، وأنت فكر نفسك معصوم مهما كبرت في العلم، تش معصوم لازم تخطئ لأنك من بني آدم، ولا يعني كنت أظن نفسك من الأنبياء هذا شيء آخر، ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. الإنسان يتربى على ذلك ويتعلم ذلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.